ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا ومجالسنا لنا لا علينا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. تقدم بالأمس أنه نظرا لرغبة الإخوة أن نمر على جميع قواعد وفروق وتقاسيم الكتاب في هذه الدورة، فقد رأينا العمل بالمقترح، وهو أن نشرح القاعدة وأن نقربها وأن نضرب لها الأمثلة ونلخص ما يحتاج إلى تلخيص من كلام الشيخ، ثم نمر إلى القاعدة التي تليها بدون قراءة للشرح. وقد اقترحت على الشيخ عيسى أن تكون هناك دورة أخرى في نفس الكتاب، بحيث يشرح الكتاب شرحا مفصلا، فنجمع بين الأمرين، أن في هذه الدورة نشرح القواعد وما يتعلق بها والفروق والتقاسيم شرحا شرطه الإفهام، ثم إن شاء الله عز وجل في دورة أخرى يكون وقتها أطول نشرح كامل ما يتعلق بكلام الشيخ. كنا نتكلم في آخر المجلس الماضي عن قاعدة عظيمة شريفة، وهي قاعدة يرحمك الله، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه من سمات الشريعة، فالشريعة كلها يسر. ووقفنا عند موطن قلت إنه من المواطن ذات الشأن ويحتاجها الناس كثيرا، وسنقف عنده في بداية هذا الدرس، وهو أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما علم تحريمه. الأطعمة نوعان، نوع هو ما يحتاج إلى تذكية وهو ما يسمى بالذبائح، ونوع هو ما عدا هذا. فالأصل في الأطعمة التي لا تحتاج إلى تذكية الحل إلا ما حرمه الشارع، فحيثما وجد المسلم طعاما جاز له أن يأكله، حيثما وجد المسلم طعاما جاز له أن يأكله. فالمسلم إذا وجد فاكهة يأكلها ولا يحتاج أن يتوقف ويبحث هل هي حلال أو حرام، إذا وجد خضارا فإنه يأكلها، إذا وجد حبوبا فإنه يأكلها، لأن الأصل الحل إلا ما علم تحريمه. وأما الذبائح فهنا مسألة دقيقة تشكل على بعض طلاب العلم، وهو ما هو الأصل في الذبائح؟ الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكاة، والأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب أنها مذكاة. إذا عرفنا الأصلين انحل الإشكال. الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكاة، لأن الله حرم علينا الذبائح حتى تذكى، فالأصل فيها التحريم حتى تذكى. طيب، الأصل في ذبائح المسلم ما هو؟ هل أن المسلم يذكي أو لا يذكي؟ نقول الأصل أن المسلم يذكي. ما هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب؟ هل هي التذكية أو ليست التذكية؟ نقول الأصل التذكية. وعليه فحيثما وجد المسلم ذبيحة في ديار المسلمين جاز له أن يأكل منها، ولا يحتاج أن يسأل هل ذكيت أو لم تذكى، لأن الأصل في ذبائح المسلمين أنها مذكّة. وحيثما وردت ذبيحة من ديار أهل الكتاب فالأصل جواز أكلها، لأن الأصل أنهم يذكون. بقي أن بعض الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية علم عنها أنها لا تذكي، أنها لا تذكي بل تصعق، فنقول من علم أنه لا يذكي لا يجوز أكل ذبيحته مسلما كان أو كتابيا، لكن هذا خلاف الأصل، فلا تحتاج أن تسأل، قدم لك زميلك دجاجة، دعاك على الغداء وقدم لك دجاجة، ما يحتاج أن تسأل هذا الدجاج بلدي أو مستورد، هذا الدجاج ذكي أو لم يذكى، لأن الأصل أنه مذكى. لكن إذا علمت أن الذي أرسل هذه الذبيحة لا يذكي، مثل أن وجدت الدجاجة برأسها لم يقطع، هنا علم أنه لا يذكي فلا يجوز أكل ذبيحته. يبقى أن بعض الناس يتورع من أجل الشبهة، يتورع عن أكل اللحوم المستوردة من أجل الشبهة، له هذا، لكن الورع لا يبنى عليه تحريم، لا يبنى عليه تحريم. وذلك من عمر رضي الله عنهما ورد عنه أنه يقول: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، وفي رواية: ولا أخرقها. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أنا أتورع عن بعض الحلال حتى يكون سترة بيني وبين الحرام، ولكني لا أحرمها، لا أقول إنها حرام، لكني أتركها حتى أكون بعيدا عن الحرام. وفي رواية: لا أخرقها، يعني لا أقبل أو أفعل هذه السترة التي هي من الحلال حتى أبقى بعيدا عن الحرام. هذا الورع، الورع يفعل الإنسان ما تطمئن إليه نفسه وتبرأ به ذمته، لكن لا يبني عليه تحريما ولا تحليلا. فلو جاء مسلم وأكل من دجاج مستورد من ديار أهل الكتاب لا ينكر عليه ولا يقال إنه متساهل في دينه، لكن إنسان يقول: أنا ما دام أن عندهم شبهات وأنهم قد لا يذكون وأنهم يصعقون فأنا أتورع، فله هذا. إذن نقول: الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكة، والأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب أنها مذكة، فنعلم أنها مذكة. ولعلنا ننتقل إلى القاعدة الرابعة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن المسلمي: القاعدة الرابعة: الواجب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
الوجوب يتعلق بالاستطاعة، والمقصود بالوجوب هنا يا إخوة وجوب الفعل ووجوب الترك، وجوب الفعل ووجوب الترك. فوجوب الفعل يتعلق بالاستطاعة، ووجوب الترك يتعلق بالاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة على الفعل، ويقابل الاستطاعة عند العلماء العجز، يقابل الاستطاعة العجز. والعجز عند أهل العلم ثلاثة أنواع، اضبطوه، العجز عند أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول: عجز كلي عن الفعل، عجز كلي عن الفعل. والنوع الثاني: مشقة شديدة في الفعل. والنوع الثالث: عجز الاضطرار. أضرب لكم أمثلة قبل أن نذكر الأحكام. إنسان أشل مشلول عاجز عن القيام فعلا لا يستطيع أن يقوم مشلول، فهذا عجز كلي. إنسان مريض بحمى شديدة يستطيع يتكلف ويقوم يستطيع، لكن هذا فيه مشقة شديدة، فهذا عجز يسمى عجز المشقة وليس العجز الفعلي. عجز الاضطرار إنسان مضطر خاف أن يهلك، الآن لا يستطيع أن يترك المحرم لأنه مضطر إلى فعل المحرم. ولذلك قال الشيخ فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا شك أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الوجوب متعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز سواء كان العجز عجزا كليا أو عجز المشقة. فلو أن الإنسان في الطائرة ودخل عليه وقت الصلاة بحيث يخرج وقت الصلاة سواء المجموعة أو المنفردة بالنسبة للفجر قبل أن يهبط إلى الأرض، يعني طار بعد العشاء وجاء وقت الفجر وهو في الطائرة ولا تنزل الطائرة على الأرض إلا بعد خروج وقت الفجر، هو هنا يجب عليه أن يصلي. طيب لا يعرف القبلة، لا يعرف القبلة، طائرة ما يعلمونه بالقبلة، سأل ما أحد أعلمه بالقبلة، يسقط عنه استقبال القبلة، لا يستطيع أن يقف يسقط عنها القيام، ممنوع أن يصلي في الممر يجب أن يصلي في الكرسي، يسقط عنه حقيقة الركوع إلى الإيماء والسجود إلى الإيماء، لأنه لا واجب مع العجز، فما عجز عنه سقط. طيب لو أن إنسانا كان أسيرا عند العدو وكان موثق اليدين، موثق اليدين، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، هذا يسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، فهو عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم. أصح أقوال أهل العلم أنه يصلي على حاله ويسقط عنه اشتراط الطهارة لأنه عاجز عن هذا. إنسان يشق عليه أن يقوم في صلاة الفريضة إلا بتكلف شديد يسقط عنها القيام ويصلي قاعدة. طبعا هناك فروق بين العجز الكلي وعجز المشقة، فعجز المشقة يكون فيه التخفيف بحسب ما يناسبه. إنسان خرج من عرفة بعد المغرب واشتد الزحام ما دخل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لا يستطيع أن يمشي ربما لأنه لا يعرف المكان والسيارات واقفة، حتى أذن الفجر دخل مزدلفة بعد أذن الفجر ليس عليه شيء لأن الوجوب قد سقط عنه بالكلية، فلا واجب مع العجز لأنه عجز عن الفعل، عجز عن الفعل. لكن لو أنه نسي أو نام في الطريق أو نحو ذلك يجب عليه دم، لأنه هنا كان قادرا لكنه لم يفعل من أجل النسيان. أما الأول فهو عاجز لا يستطيع أن يصف. الوجوب يا إخوة أو الواجب قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل، فمن عجز عن الواجب الذي له بدل وقدر على بدله فإنه ينتقل إلى البدل. أعطيكم مثالا، إنسان لا يستطيع الوضوء، عنده حساسية معينة، قال الطبيب لا تستعمل الماء لمدة كذا، هذا لا يجب عليه الوضوء، لكن هناك بدل وهو التيمم، فينتقل إلى التيمم. فما كان له بدل من الواجبات فإنه ينتقل إليه. الحاج حجا متمتعا عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي عجز عن الهدي ينتقل البلد وهو إلى البدل وهو الصوم، فيصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذن عندما يقول العلماء لا واجب مع العجز يجب أن ننظر إلى هذا الواجب، هل له بدل أو لا بدل له؟ فإن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط بالكلية. طيب لو عجز عن الأصل والبدل سقط جميعا، سقط جميعا، لكن يبحث العلماء هنا مسألة وهي ما يتعلق بالحقوق المالية. لو عجز عنها الإنسان هل تسقط بالكلية أو تكون في الذمة إلى أن يستطيع؟ وأعطيكم مثالا بمناسبة رمضان، إنسان جامع في نهار رمضان، جامع وهو يلزمه الإمساك في نهار رمضان، يجب عليه أن يتوب ويقضي هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة. طيب ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة. طيب عجز عن عتق الرقبة سقط عن عتق الرقبة، ينتقل إلى البدل وهو أن يصوم شهرين متتابعين. طيب عاجز عن صيام الشهرين المتتابعين يسقط عن صيام الشهرين المتتابعين، لا واجب مع العجز، ينتقل إلى البدل وهو أن يطعم 60 مسكينا. طيب عاجز عن إطعام 60 مسكينا، هنا اختلف العلماء، فبعض أهل العلم يقول تسقط خلاص ما دام أنه في ذاك الوقت لم يجد سقطت لأنه لا واجب مع العجز، ويحتجون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي الذي جامع والذي قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيء بتمر فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه فأطعم. قال أو على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. طبعا هذا الرجل جاء خايف وهلكت وأهلكت وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، فلما جاء التمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر أطعم، طمع في التمر لأنه فقير. فقال: أو على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. والصحيح من أقوال العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك ليس من باب التكفير، ولكن لشدة حاجته إلى التبر. طيب، هنا الذين قالوا إنها تسقط قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بعد هذا كفر، فلو كان يلزمه أن يكفر متى ما وجد لقال له: وكفر ما استطعت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه أهلك، وسكت. وقال بعض أهل العلم: بل الأمور المالية تبقى في الذمة لأنها دين، لأنها دين، ومتى ما استطاع وجبت. قلنا لهم: من أين الدليل؟ قالوا: من حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرتموه. كيف؟ قالوا: لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء التمر أمره أن يأخذه فيكفر. قالوا: فلو كان العجز يسقط الكفارة لسقطت خلاص، لأنه قال: لا أستطيع. لكن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها تبقى في الذمة. والذي أختاره والله أعلم أن الواجب إذا كان ماليا يبقى في ذمة المكلف، فمتى ما تمكن منه وجب عليه أن يخرجه كما ذكرنا في الكفارات. ولا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة. وهذا الذي يقول فيه الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات. لكن يا إخوة، يجب أن نعلم ما هي الضرورة، يجب أن نعلم ما هي الضرورة، لأن كثيرا من الناس يحملون الضرورة على غير وجهها. بعض الناس مثلا تقول: يا أخي أرى فيك الخير وأرى أنك من المصلين، لكن أراك تحلق لحيتك. فيقول: والله يا شيخ مضطر. خير إن شاء الله، مريض كذا. قال: لا والله الزوجة ما تحب اللحية، فأنا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. نقول: هذه ليست ضرورة. الضرورة أن يبلغ الإنسان حدا يخاف معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخاف معه الهلاك، أن يموت. مثل لو كان في الصحراء ولا زاد معه واشتد عليه الجوع فيخاف لو لم يأكل من الميتة أن يموت، نقول ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، يقول العلماء: ما يشبه الهلاك نوعان. النوع الأول أن يخاف على عضو من أعضائه، ما يخاف أن يموت لكن يخاف أن يتلف عضو من أعضائه. إنسان أجرى عملية، عملية الماء للعين، وقال له الطبيب: تحتاج لمدة 3 أيام ألا تسجد، لأن السجود يعرض العين للتلف. الآن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فنقول له: لا تسجد، أو بالسجود إيماء. والنوع الثاني أن يخاف على الضروريات غير النفس، يخاف على عرضه، مثل والعياذ بالله لو كثر الفساق واختل الأمن في البلد، وخاف الإنسان لو ذهب يصلي العشاء مع الجماعة أو الفجر مع الجماعة أن ينتهك عرضه والعياذ بالله، يبيح له هذا أن يصلي في البيت لأن هذه ضرورة. أو يخاف على ماله من اللصوص مثلا، فيحتاج أن يبقى ليحرس ماله، فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والعلماء يقولون: لا بد أن تتوفر شروط في الضرورة حتى تبيح المحظور. أولها أن تكون ضرورة، أن يتحقق أنها ضرورة، وثانيها أن تكون واقعة لا متوقعة، أن تكون قائمة لا منتظرة. ومعنى هذا يا إخوة أن تكون الضرورة ليست وهمية، ليست خوفا مجردا، وإنما هي واقعة لوقوعها أو وقوع أسبابها. إنسان جاءني وقال يا شيخ أنا الحمد لله في هذا البلد الطيب بلد الكويت أنا عفيت لحيتي ولله الحمد منه، والآن أريد أن أسافر إلى بلدي فأريد أن أحلق لحيتي لأني أخاف من رجال الأمن في بلادي مثلا، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي؟ هنا يحتاج أن ننظر. فإن لم توجد أسباب وإنما هو خوف منه قلنا لا يجوز، بل يجب أن تعفي لحيتك، فإذا ابتليت كان لذلك حكم. أما إذا وجدت الأسباب وعلم هذا، مثل أنه معلوم فعلا في نظام هذه الدولة أن الذي يأتي وهو ملتحي يؤذى، هذا معروف، فنقول له يجوز لك أن تفعل ما يدفع الضرر، ما يدفع الضرورة عنك، مثل أن تخفف لحيتك إذا كان هذا يكفي، وهكذا. إذن يا أخوة لابد أن تكون الضرورة قائمة، وقيامها إما بوجودها حقيقة أو بوجود أسبابها التي يعلم منها أنها ستقع. أما إذا كانت خوفا أو وهما فلا يجوز. ومنها أن لا يجد الإنسان سبيلا إلى الحلال، أن لا يجد الإنسان سبيلا إلى الحلال. فإذا وجد الإنسان سبيلا إلى الحلال فلا يجوز له. يعني مثلا يا إخوة إنسان غص بلقمة كاد يموت، اللقمة وقفت في حلقه كاد يموت، تلفت يريد أن يصيغ اللقمة وجد كاس خمر والعياذ بالله وكاس ماء، لكنه اختار كاس الخمر، قال لي أني في ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. نقول ما يجوز، لأن هناك حلالا يمكن أن تصيغ به اللقمة وهو الماء. أيضا من شروط إباحة المحظور بالضرورة ألا يتعدى مقدار الضرورة، ألا يتعدى مقدار الضرورة، بل يكتفي بمقدار الضرورة، لأن الحكم يعود إلى الأصل. يعني يا أخوة والعياذ بالله إنسان غص في لقمة في مطعم، غص باللقمة كاد يموت، اختنق، نظر قال أريد شيء، أعطوه الخمر، ما في إلا خمر، أعطوه خمر. يجوز أن يتناول من الخمر ما يصيغ اللقمة فقط، فإذا أساغ اللقمة حارم عليه أن يتناول ولو قطرة. من شروط إباحة المحظور بالضرورة أن لا تكون مفسدة المحظور أعظم من مفسدة الضرورة، فإن كانت أعظم فإن الضرورة لا تبيح المحظور. وأعطيكم مثالا، إنسان جاء شخص وضع المسدس على رأسه وقال إما أن تقتل هذا المسلم أو أقتلك، لا شك أنها ضرورة، الآن المسدس على رأسه ويقول إما أن تقتل المسلم أو أقتلك، لكن هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم ليدفع الضرورة. لماذا؟ قالوا لأن قتله للمسلم أعظم ضررا من صبره، لأنه إذا صبر قتل مظلوما، وإذا لم يصبر قتل ظالما، فيقولون يجب عليه أن يصبر ولو قتل. وهذا معنى الضرورات تبيح المحظورات وشروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هذه القاعدة يا أخوة تدلنا على سعة ديننا، وأنه متى ما وجد العجز عن الوجوب أو عن الواجب سقط التكليف، ومتى وجد الاضطرار أبيح المحظور. أبيح المحظور. نعم.
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الشريعة يا إخوة تطلق بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للشريعة كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في الكتاب أو في السنة فهو شريعة، وهذا معنى عام لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى الخاص كل عبادة جاءت في الكتاب أو في السنة، كل عبادة. وهذا المراد هنا، الشريعة هنا المقصود بها العبادات من حيث الأصل. العبادات مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا وجد فيها الإخلاص لله ووجدت فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فشرط العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله، ثم هذا الإخلاص ينافيه أمران. الأمر الأول النظر إلى الناس، وهذا هو الرياء، بأن يقصد الإنسان أن يمدح على العمل، فلا بد من قطع النظر عنه تماما وعما النظر إلى ما في أيدي الناس، وهذا إرادة الدنيا، إرادة الدنيا. فمثلا يا إخوة، لو أن إنسانا دخل المسجد يصلي يريد وجه الله، هذا يعني ما من مسلم يصلي إلا وهو يريد وجه الله، لا يقع عدم إرادة وجه الله عز وجل من العمل بالكلية إلا من المشرك أو المنافق. لكن هذا دخل المسجد بارك الله فيكم يريد وجه الله ويريد أن يمدح، يريد أن يقال حمامة مسجد، ما يترك المسجد، دائما خلف الإمام، هذا يقدح في الإخلاص. أو إنسان يريد الدنيا، دخل المسجد وحسن صلاته لأنه يريد أن يخطب ابنة الإمام، جاء دخل في الصلاة ويريد وجه الله، لكن يريد الدنيا، يريد المرأة، يريد الزوج. فما شاء الله تبارك الله، إن كان في العادة يأخذ في السنة دقيقتين خذ 5 دقائق، يطال الصلاة وخشوع وشي وكذا، يريد الزواج، مع إرادة وجه الله، هذا يريد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله هذا الثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا أثر هذا في الأعمال في تفصيل طويل ليس هذا مجال، لكن نقول الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس، هذا هو الإخلاص. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل مشروعا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله من العبادات إلا ما كان عليه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أدلة كثيرة جدا، أذكر دليلا يعني جمال دلالته، وأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثلاث فضائل للإسلام كلها تدل على أنه تشترط متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل أكمل الدين، وما كمل لا يحتمل الزيادة، بل الزيادة لا تكون منه، لا تكون منه. يعني لو أن عندنا إناء ملأناه ترابا ثم أتينا بتراب وأضفنا إليه لا يكون منه، لا يكون منه. إذن من يأتي بعبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بزيادة على الدين الكامل، فلا تكون من الدين. الفضيلة الثانية والوجه الثاني أن الله عز وجل قال: وأتممت عليكم نعمتي. إذن الذي لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ليس من النعمة بل هو نقمة. الذي لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لا يكون من الدين بعد، ليس نعمة بل هو نقمة. فإذا جاءنا شخص بعبادة قلنا له: هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أثبت أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو نعمة، وإن لم يثبت قلنا له إنه نقمة. لما؟ لأن الله ما قال وأنعمت عليكم، لا، قال وأتممت عليكم نعمتي، فهي نعمة تامة لا تحتمل الزيادة. والأمر الثالث أن الله عز وجل قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، وهو ما كان في ذلك الوقت. فما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإن الله لا يرضاه فيكون مردودا. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو صلحت النية مع عدم المتابعة ما قبل العمل. يأتي ثلاثة نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، تقالوها لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بأعمالنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. ثلاثة من الصحابة هل يشك في نيتهم؟ لا شك أنهم يريدون وجه الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم؟ هل قال: جزاكم الله خيرا على نيتكم واجتهادكم؟ قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال جملة عامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنا دائما عندما أقابل بعض المسلمين الذين يفعلون بعض البدع التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أسألهم سؤالا واحدا فأقول: هل يسرك أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني؟ هذا ما يرضاه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وهو اشتراط الإخلاص والمتابعة يدل على أنه إذا لم يوجد الإخلاص في العمل فهو حابط، وأنه إذا لم يوجد الاتباع في العبادة فهي حابطة. طبعا هذا يا إخوة في باب العبادات. أما في باب المعاملات، وإن كان الشيخ أدخلها، فليست داخلة في هذين الشرطين، ليست داخلة في هذين الشرطين في الأصل. يعني يا إخوة، إنسان يبيع ويشتري في السوق لا يريد إلا المال، نيته الدنيا، نقول بيعك باطل؟ الجواب لا، بيعك صحيح وليس عليه إثم، ليس عليه إثم. أنواع من العبادات عصرية لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول ممنوعة لأن ما فيها اتباع؟ نقول لا، بل هي صحيحة ما دامت لا تخالف الشريعة. لكن المعاملات يشترط فيها أن لا تخالف الشرع، المعاملات شرطها أن لا تخالف الشرع، فإذا لم تخالف الشرع فهي صحيحة، سواء نوى الإنسان بها الدنيا أو نوى بها خيرا. مثل إنسان يأتي يريد أن يكسب المال ليتصدق، سواء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن، لكن شرط أن لا تخالف الشرع. إذن اضبطوا هذا يا إخوة، شرط العبادات الإخلاص والمتابعة، وشرط المعاملات عدم مخالفة الشريعة. والفرق بين الشرطين واضح، فإن الأصل في العبادات التوقيف كما سيأتي، والأصل في المعاملات التوسيع، وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة يفردها الشيخ. نعم.
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الفرق، فلا يسخر منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العبادات الإباحة، فلا يفرق منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم يا إخوة، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة. إذا علمنا أن الشريعة مبناها على الإخلاص والمتابعة، علمنا أن الأصل في العبادات التوقيف، لأن هذا معنى المتابعة، فالأصل في العبادات المنع حتى يثبت أنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع من العبادات إلا ما ورد في الكتاب أو السنة، وإلا كان بدعة مردودة على صاحبها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكر العلماء أن إنشاء عبادة لم ترد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم افتئات على الله، افتئات على الله، وهذا يدخل في قول الله، في عموم قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يبتدع بدعة يدخل في عموم هذه الآية من جهة ذم إنشاء عبادات لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو ضابط العبادة؟ كيف نعرف أن الشيء عبادة؟ يقول لك العلماء: العبادة ما كان مقصوده الأعظم في الآخرة. العبادة ما كان مقصوده الأعظم في الآخرة. الصلاة عبادة، لأن مقصود الصلاة الأعظم الثواب من الله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة، لأن المقصود الأعظم الثواب من الله. وقلنا المقصود الأعظم لأن العبادات يا إخوة قد تكون فيها مقاصد تابعة ليست أصلية، تابعة. مثل مثلا الصوم، قد يحصل للإنسان من الصوم نشاط البدن، فقد يكون الخمول نتيجة كثرة الطعام، فإذا صام الإنسان ينشط. هذه مصلحة دنيوية لكن ليست هي المقصودة الأصل من الصيام. قد يخفف بالنسبة لبعض الأمراض مثل السكر ونحو هذا إذا أقل الطعام ولم يأكل طوال النهار، لكن هذه المصلحة الدنيوية ليست مقصودة. المقصود الأعظم هو الثواب، فهذا ضابط العبادة. قال الشيخ: والأصل في العادات الإباحة. الأصل في أمور الدنيا الإباحة والتوسيع، فلا يمنع من أمور الناس في الدنيا شيء إلا ما منع منه الشرع. مثلا اللباس، اللباس من أمور الدنيا، الإنسان يلبس اللباس ليستر نفسه في هذه الدنيا، ليتجمل باللباس. الأصل فيه الإباحة والتوسيع، الأصل فيه الإباحة والتوسيع إلا ما حرمه الشرع. جاءنا إنسان قال: يعني نحن في بلادنا نلبس العقال، هل ألبس العقال؟ قل نلبس العقال. الأصل في العادات الإباحة. قال: في بلادنا نلبس الجلباب، قل نلبس الجلباب. قال: في بلادنا نلبس البنطال. أقول له أنا فيما أختاره في المسألة: يجوز أن تلبس البنطال ما لم يكن ضيقا أو واصفا، لأن البنطال ليس من خصائص الكفار على الصحيح، فليس فيه، ونحن نتكلم عن الرجل، ليس فيه تشبه. فإذا كان البنطال واسعا ليس ضيقا ولا واصفا لما تحته، فهو كسروال الباكستانيين وسروال الأفغانيين ونحو ذلك. وذلك دائما أقول في عبارتي: هو لباس مشترك ولكل قوم بنطاله. فنقول يجوز، هذا الذي أفتي به في هذه المسألة. لكن جاءني إنسان قال: والله نحن في بلادنا يا شيخ لابد أن يكون الجلباب، لابد أن يكون الثوب، لابد أن تكون الدشداشة تسحب على الأرض، عيب لو رفعت الثوب. نقول: ما يجوز، لأن هذا يخالف الشرع، وإن كان هذا من العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فالله أعطاك فسحة إلى أن تغطي الكعبين، ما لم تنزل عن الكعبين فهو حلال، ويدخل في الأصل في العادات الإباحة. لكن إذا نزل عن الكعبين خالفت الشرع فأصبح حراما. فإن جمعت مع الإسبال كبرا فهذا ذنب آخر، هذا ذنب آخر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر لمن جر ثوبه خيلا، فهذا ذنب آخر. طبعا لا يحمل المطلق هنا على المقيد، لأن هذا ذنب موصوف وله عقاب، وهذا ذنب موصوف وله عقاب. لأن بعض الناس الآن يقولون الذي يسبل من باب الخيلاء حرام، والذي يسبل من باب العادة وليس بخلاء مباح، لأن نحمل المطلق على المقيد. لا، هذا ذنب وصف بوصف وله عقوبة شديدة، وهذا ذنب وصف بوصف وله عقوبة. وذلك يا أخوة نقول الإسبال للرجل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار. فإن صاحبه خيلاء أصبح أكبر وأغلط، ولذلك تغلب عقوبته. الركوب السيارات من العادات الأصل فيها الإباحة ما لم يخالف الشرع. البيوع من العادات فالأصل فيها الإباحة، ويبيع الناس كيف شاءوا ما لم يخالف الشرع، فيكون فيها ربا مثلا ونحو ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع، إجماع السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية، إجماع السلف على الأصلين، على أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات يعني الإباحة. وهنا أنبهكم على شيء يا إخوة وهو مفيد جدا في العلم. العلماء يقولون من تمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، من تمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل. إذن من الذي يحتاج إلى دليل؟ الذي يخالف الأصل. جاءنا شخص قال هذا اللباس حرام، نقول له ما الدليل؟ وليس له أن يقول لنا ما الدليل عندكم على الإباحة، لأن متمسكون بالأصل. فعل شخص عبادة فقلنا له هذا حرام، ليس له أن يقول لنا ما الدليل على أنه حرام، وإنما نحن نطالبه نقول ما الدليل على أنه عبادة. فالمتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما الذي يحتاج إلى الدليل هو الذي يأتي بخلاف الأصل. نعم.
القاعدة السابعة
نعم، هذه القاعدة يا إخوة في الشروط الشرعية، يعني الشروط التي يشترطها الشرع. قال الشيخ التكليف يعني شرط التكليف، متى يكون الإنسان مكلفا؟ شرط التكليف هو البلوغ والعقل. والبلوغ كما تعلمون يعرف بالنسبة للرجل ب علامة من ثلاث علامات، لا نقول بثلاث علامات، نقول بعلامة من ثلاث علامات. الأولى أن يبلغ 15 عاما، أن يبلغ 15 عاما، فإذا أتم 15 عاما فهو بالغ، أنزل أو لم ينزل. والعلامة الثانية أن ينزل، أن يقذف المني في احتلام أو غيره. والعلامة الثالثة أن ينبت الشعر الخشن حول القبل. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو بالغ، وهذا يجب أن يتنبه له. لأن يأتيني بعض الناس يقول ابني يا شيخ ما يصوم، وهو صغير ما هو بالغ، فأقول له يعني كيف يعني يصحيح؟ قال ما بالغ 15 سنة. فأقول له طيب احتلم؟ يقول والله ما أدري. هل أنبت الشعر الخشن؟ يقول ما أدري. يظنون أن البلوغ فقط أن يبلغ 15 عاما، وهذا غير صحيح. قد يبلغ الطفل عند 10 أو 11 أو 12 بظهور هذه العلامات. وتزيد المرأة رابعة، علامة رابعة وهي الحيض، فإذا جاءها الحيض فهي بالغ سواء كانت في السنة التاسعة في العاشرة في الحادية عشر. والبلوغ شرط للتكليف، والعقل كذلك شرط للتكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يكبر أو حتى يبلغ، والمجنون، وهذا الذي نستشهد به في الحديث الصبي حتى يبلغ. إذن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، فقلم التكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، هذا خارج عن مسألتنا. البلوغ والعقل شرطان لوجوب الواجبات على المكلف، فلا يجب شيء من الشرع على الصبي مميزا كان أو غير مميز. الصلاة ما تجب على الصبي، الصوم ما يجب على الصبي حتى يبلغ، وإن كان من أهل العلم من قال إن الصلاة تبلغ على الصبي إذا بلغ، تجب على الصبي إذا بلغ عشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن الصواب أن هذا تكليف للآباء وليس تكليفا للأبناء، فالصلاة ما تجب على الصبي حتى يبلغ. بعض أهل العلم قالوا الصوم يجب على الصبي إذا أطاقه، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن يستحب أن يمرن عليه. ولا تجب الواجبات على المجنون. إذن شرط الوجوب العقل والبلوغ. طيب، قال: والتمييز شرط لصحتها، فلا تصح العبادات إلا من مميز. وما هو من هو المميز؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه من بلغ سبع سنين، فإذا بلغ الصبي سبع سنين فهو مميز. ومن أهل العلم من قال هو الذي يعرف الخير من الشر، والنافع من الضار، وبعضهم ضرب مثالا قال: الذي يعرف التمرة من الجمرة، فإذا بلغ الصبي مبلغا أنك لو قدمت له فحمة لا يأخذها، ولو قدمت له تمرة أخذها، يكون مميزا، ولو كان ابن ست سنين أو ابن خمس سنين. لكن الأولين يحتجون بدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، فدل هذا على أنه هو سن التمييز أن يبلغ سبع سنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع دليل على أن الصلاة لا تصح منهم قبل السبع، لأنه جعلها حدا، فلا تصح الصلاة من الصبي غير المميز، ولا الصيام إلا الحج والعمرة، فإنهما على الصحيح تصحان من الصبي ولو كان ابن سنة أو ابن سنتين أو ابن ثلاث أو ابن أربع. لماذا؟ قالوا: لأن المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: قوم من مزينة. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة فأخرجت صبيا من محفتها، وفي رواية فأخذته بعضده فرفعته. قال العلماء هذا يدل على أنه صغير، لأنه في المحفة، والذي يوضع في المحفة مثل المهد هو الصغير. أيضا كونها امرأة وتأخذه بعضده وترفعه هذا دليل على أنه صغير، صبي صغير، تستطيع المرأة أن تمسكه بالعضد فقط وترفعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على أنه صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فدل هذا على أنه يصح منه. والعمرة، لأنه قد يأتي شخص يقول ما الدليل طيب على العمرة؟ هذا للحج، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فما كان في الحج يكون في العمرة، فيصح الحج والعمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم من الصبي ولو كان غير مميز. طيب، عندنا في المعاملات هناك تصرفات وتبرعات. تصرف الإنسان في المعاملات في البيع والشراء والهبة و شرطه مع التكليف الرشد، فلا بد أن يكون رشيدا أي غير سفيه حتى يصح تصرفه. ولذلك يقول العلماء بيع الصبي غير المميز لا يصح إلا في المحقرات، إلا في المحقرات. ما هي المحقرات؟ الأشياء البسيطة، أشياء قيمتها يسيرة عند الناس، يذهب للبقالة يشتري فشفاش، يشتري عصير، يشتري كذا، هذه محقرات. الصحيح من أقوال العلم أنها تصح، لكن الأشياء العظيمة كيس أرز ولا أشياء كبيرة هذه ما تصح من الصبي، ما تصح من الصبي غير المميز. وأما المميز فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن بيعه لا يصح، والصحيح أنه ينظر إلى رشده، فإن كان رشيدا صح. والدليل على هذا أن الله عز وجل اشترط إيناس الرشد ليدفع المال إلى اليتيم، فقال سبحانه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال العلماء هذه الآية تدل على أن اليتيم يختبر حتى نعرف هل هو رشيد أو غير رشيد. طيب كيف يختبر؟ يختبر بأن يجرب في البيع والشراء. إذن هذا يدل على أن بيع الصبي إذا ظهر منه الرشد صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحا ما صح الاختبار. فالصحيح أن الصبي المميز الذي ظهر رشده ومهارته في البيع والشراء يصح بيعه، أما الصبي غير المميز فلا يصح بيعه إلا في المحقرات والأشياء الصغيرة. كذلك طبعا الإنسان قد يكون بالغا ولكنه يكون سفيها فلا يصح تصرفه. كذلك التبرعات، وهي ما يعطى من غير عوض، مثل الهدية، مثل الهبة، يشترط لها الملك، فلا يصح التبرع إلا من مالك، لا يصح التبرع إلا من مالك. وهذا أمر ظاهر، فلو أن الإنسان أهدى هدية وهو لا يملك تلك الهدية فإن الملك لا ينتقل إلى المهدى إليه. إنسان أو طفل مميز أو رجل أخذ شيئا من بيت أبيه لا يملكه وإنما هو لأبيه وأهداه إلى زميله، هاتف مثلا أهداه إلى زميله، فإن زميله لا يملك الهاتف بهذا الإهداء لأن المهدي لا يملك، فيشترط لصحة التبرعات الملك. يقول الشيخ عيسى وجب وقت الراحة. على كل حال لعلنا نقف هنا، هناك قواعد إن شاء الله ستمر علينا لا نحتاج أن نقف معها طويلا، فقط نحتاج أن نفهمها، وهناك قواعد يحتاج أن نقف معها، لعل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا ومجالسنا لنا لا علينا، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. تقدم بالأمس أنه نظرا لرغبة الإخوة أن نمر على جميع قواعد وفروق وتقاسيم الكتاب في هذه الدورة، فقد رأينا العمل بالمقترح، وهو أن نشرح القاعدة وأن نقربها وأن نضرب لها الأمثلة ونلخص ما يحتاج إلى تلخيص من كلام الشيخ، ثم نمر إلى القاعدة التي تليها بدون قراءة للشرح. وقد اقترحت على الشيخ عيسى أن تكون هناك دورة أخرى في نفس الكتاب بحيث يشرح الكتاب شرحا مفصلا، فنجمع بين الأمرين، أن في هذه الدورة نشرح القواعد وما يتعلق بها والفروق والتقاسيم شرحا شرطه الإفهام، ثم إن شاء الله عز وجل في دورة أخرى يكون وقتها أطول نشرح كامل ما يتعلق بكلام الشيخ. كنا نتكلم في آخر المجلس الماضي عن قاعدة عظيمة شريفة، وهي قاعدة يرحمك الله، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه من سمات الشريعة، فالشريعة كلها يسر. ووقفنا عند موطن قلت إنه من المواطن ذات الشأن ويحتاجها الناس كثيرا، وسنقف عنده في بداية هذا الدرس، وهو أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما علم تحريمه. الأطعمة نوعان، نوع هو ما يحتاج إلى تذكية وهو ما يسمى بالذبائح، ونوع هو ما عدا هذا. فالأصل في الأطعمة التي لا تحتاج إلى تذكية الحل إلا ما حرمه الشارع، فحيثما وجد المسلم طعاما جاز له أن يأكله، حيثما وجد المسلم طعاما جاز له أن يأكله. فالمسلم إذا وجد فاكهة يأكلها ولا يحتاج أن يتوقف ويبحث هل هي حلال أو حرام، إذا وجد خضارا فإنه يأكلها، إذا وجد حبوبا فإنه يأكلها، لأن الأصل الحل إلا ما علم تحريمه. وأما الذبائح فهنا مسألة دقيقة تشكل على بعض طلاب العلم، وهو ما هو الأصل في الذبائح؟ الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكاة،
والأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب أنها مذكاة. إذا عرفنا الأصلين انحل الإشكال. الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكاة، لأن الله حرم علينا الذبائح حتى تذكى، فالأصل فيها التحريم حتى تذكى. طيب، الأصل في ذبائح المسلم ما هو؟ هل أن المسلم يذكي أو لا يذكي؟ نقول الأصل أن المسلم يذكي. ما هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب؟ هل هي التذكية أو ليست التذكية؟ نقول الأصل التذكية. وعليه فحيثما وجد المسلم ذبيحة في ديار المسلمين جاز له أن يأكل منها، ولا يحتاج أن يسأل هل ذكيت أو لم تذكى، لأن الأصل في ذبائح المسلمين أنها مذكاة. وحيثما وردت ذبيحة من ديار أهل الكتاب فالأصل جواز أكلها، لأن الأصل أنهم يذكون. بقي أن بعض الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية علم عنها أنها لا تذكي، أنها لا تذكي بل تصعق. فنقول من علم أنه لا يذكي لا يجوز أكل ذبيحته، مسلما كان أو كتابيا، لكن هذا خلاف الأصل، فلا تحتاج أن تسأل. قدم لك زميلك دجاجة، دعاك على الغداء وقدم لك دجاجة، ما يحتاج أن تسأل هذا الدجاج بلدي أو مستورد، هذا الدجاج ذكي أو لم يذكى، لأن الأصل أنه مذكى. لكن إذا علمت أن الذي أرسل هذه الذبيحة لا يذكي، مثل أن وجدت الدجاجة برأسها لم يقطع، هنا علم أنه لا يذكي فلا يجوز أكل ذبيحته. يبقى أن بعض الناس يتورع من أجل الشبهة، يتورع عن أكل اللحوم المستوردة من أجل الشبهة، له هذا، لكن الورع لا يبنى عليه تحريم، لا يبنى عليه تحريم. وذلك من عمر رضي الله عنهما ورد عنه أنه يقول: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، وفي رواية: ولا أخرقها. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أنا أتورع عن بعض الحلال حتى يكون سترة بيني وبين الحرام، ولكني لا أحرمها، لا أقول إنها حرام، لكني أتركها حتى أكون بعيدا عن الحرام. وفي رواية: لا أخرقها، يعني لا أقبل أو أفعل هذه السترة التي هي من الحلال حتى أبقى بعيدا عن الحرام. هذا الورع. الورع يفعل الإنسان ما تطمئن إليه نفسه وتبرأ به ذمته، لكن لا يبني عليه تحريما ولا تحليلا. فلو جاء مسلم وأكل من دجاج مستورد من ديار أهل الكتاب لا ينكر عليه، ولا يقال إنه متساهل في دينه. لكن إنسان يقول: أنا ما دام أن عندهم شبهات وأنهم قد لا يذكون وأنهم يصعقون فأنا أتورع، فله هذا. إذن نقول: الأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم أنها مذكاة، والأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب أنها مذكاة، فنعلم أنها مذكاة. ولعلنا ننتقل إلى القاعدة الرابعة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن
الوجوب يتعلق بالاستطاعة، والمقصود بالوجوب هنا يا إخوة وجوب الفعل ووجوب الترك، وجوب الفعل ووجوب الترك. فوجوب الفعل يتعلق بالاستطاعة، ووجوب الترك يتعلق بالاستطاعة. والاستطاعة هي القدرة على الفعل، ويقابل الاستطاعة عند العلماء العجز، يقابل الاستطاعة العجز. والعجز عند أهل العلم ثلاثة أنواع، اضبطوه، العجز عند أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول عجز كلي عن الفعل، عجز كلي عن الفعل. والنوع الثاني مشقة شديدة في الفعل. والنوع الثالث عجز الاضطرار. أضرب لكم أمثلة قبل أن نذكر الأحكام. إنسان أشل مشلول عاجز عن القيام فعلا، لا يستطيع أن يقوم، مشلول، فهذا عجز كلي. إنسان مريض بحمى شديدة يستطيع يتكلف ويقوم، يستطيع، لكن هذا فيه مشقة شديدة، فهذا عجز يسمى عجز المشقة وليس العجز الفعلي. عجز الاضطرار، إنسان مضطر خاف أن يهلك، الآن لا يستطيع أن يترك المحرم لأنه مضطر إلى فعل المحرم. ولذلك قال الشيخ فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا شك أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الوجوب متعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز سواء كان العجز عجزا كليا أو عجز المشقة. فلو أن الإنسان في الطائرة ودخل عليه وقت الصلاة بحيث يخرج وقت الصلاة سواء المجموعة أو المنفردة بالنسبة للفجر قبل أن يهبط إلى الأرض، يعني طار بعد العشاء وجاء وقت الفجر وهو في الطائرة، ولا تنزل الطائرة على الأرض إلا بعد خروج وقت الفجر، هو هنا يجب عليه أن يصلي. طيب لا يعرف القبلة، لا يعرف القبلة، طائرة ما يعلمونه بالقبلة، سأل ما أحد أعلمه بالقبلة، يسقط عنه استقبال القبلة، لا يستطيع أن يقف، يسقط عنها القيام، ممنوع أن يصلي في الممر، يجب أن يصلي في الكرسي، يسقط عنه حقيقة الركوع إلى الإيماء والسجود إلى الإيماء، لأنه لا واجب مع العجز، فما عجز عنه سقط. طيب لو أن إنسانا كان أسيرا عند العدو وكان موثق اليدين، موثق اليدين، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، هذا يسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، فهو عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم. أصح أقوال أهل العلم أنه يصلي على حاله ويسقط عنه اشتراط الطهارة لأنه عاجز عن هذا. إنسان يشق عليه أن يقوم في صلاة الفريضة إلا بتكلف شديد، يسقط عنه القيام ويصلي قاعدة. طبعا هناك فروق بين العجز الكلي وعجز المشقة. فعجز المشقة يكون فيه التخفيف بحسب ما يناسبه. إنسان خرج من عرفة بعد المغرب واشتد الزحام، ما دخل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لا يستطيع أن يمشي ربما لأنه لا يعرف المكان والسيارات واقفة، حتى أذن الفجر دخل مزدلفة بعد أذن الفجر، ليس عليه شيء لأن الوجوب قد سقط عنه بالكلية، فلا واجب مع العجز لأنه عجز عن الفعل، عجز عن الفعل. لكن لو أنه نسي أو نام في الطريق أو نحو ذلك يجب عليه دم، لأنه هنا كان قادرا لكنه لم يفعل من أجل النسيان. أما الأول فهو عاجز لا يستطيع أن يصل. الوجوب يا إخوة أو الواجب قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل، فمن عجز عن الواجب الذي له بدل وقدر على بدله فإنه ينتقل إلى البدل. أعطيكم مثالا، إنسان لا يستطيع الوضوء، عنده حساسية معينة، قال الطبيب لا تستعمل الماء لمدة كذا، هذا لا يجب عليه الوضوء، لكن هناك بدل وهو التيمم، فينتقل إلى التيمم. فما كان له بدل من الواجبات فإنه ينتقل إليه. الحاج حجا متمتعا عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي عجز عن الهدي ينتقل البلد إلى البدل وهو الصوم، فيصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذن عندما يقول العلماء لا واجب مع العجز يجب أن ننظر إلى هذا الواجب هل له بدل أو لا بدل له، فإن كان له بدل انتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط بالكلية. طيب لو عجز عن الأصل والبدل سقط جميعا، سقط جميعا، لكن يبحث العلماء هنا مسألة وهي ما يتعلق بالحقوق المالية. لو عجز عنها الإنسان هل تسقط بالكلية أو تكون في الذمة إلى أن يستطيع؟ وأعطيكم مثالا بمناسبة رمضان، إنسان جامع في نهار رمضان، جامع وهو يلزمه الإمساك في نهار رمضان، يجب عليه أن يتوب ويقضي هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة. طيب ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة. طيب عجز عن عتق الرقبة سقط عن عتق الرقبة، ينتقل إلى البدل وهو أن يصوم شهرين متتابعين. طيب عجز عن صيام الشهرين المتتابعين يسقط عن صيام الشهرين المتتابعين، لا واجب مع العجز، ينتقل إلى البدل وهو أن يطعم 60 مسكينة. طيب عاجز عن إطعام 60 مسكينة، هنا اختلف العلماء، فبعض أهل العلم يقول تسقط خلاص ما دام أنه في ذاك الوقت لم يجد سقطت لأنه لا واجب مع العجز، ويحتجون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي الذي جامع والذي قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيء بتمر، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه فأطعم. قال أو على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. طبعا هذا الرجل جاء خايف وهلكت وأهلكت وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، فلما جاء التمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر أطعم، طمع في التمر لأنه فقير، فقال أو على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. والصحيح من أقوال العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك ليس من باب التكفير، ولكن لشدة حاجته إلى التمر. طيب، هنا الذين قالوا إنها تسقط قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بعد هذا كفر، فلو كان يلزمه أن يكفر متى ما وجد لقال له وكفر ما استطعت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك وسكت. وقال بعض أهل العلم بل الأمور المالية تبقى في الذمة لأنها دين، لأنها دين، ومتى ما استطاع وجبت. قلنا لهم من أين الدليل؟ قالوا من حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرتموه. كيف؟ قالوا لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء التمر أمره أن يأخذه فيكفر. قالوا فلو كان العجز يسقط الكفارة لسقطت خلاص، لأنه قال لا أستطيع، لكن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنها تبقى في الذمة. والذي أختاره والله أعلم أن الواجب إذا كان ماليا يبقى في ذمة المكلف، فمتى ما تمكن منه وجب عليه أن يخرجه كما ذكرنا في الكفارات. ولا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة، وهذا الذي يقول فيه الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، لكن يا إخوة يجب أن نعلم ما هي الضرورة، يجب أن نعلم ما هي الضرورة، لأن كثيرا من الناس يحملون الضرورة على غير وجهها. بعض الناس مثلا تقول له يا أخي أرى فيك الخير وأرى أنك من المصلين، لكن أراك تحلق لحيتك، فيقول والله يا شيخ مضطر. خير إن شاء الله، مريض كذا. قال لا والله الزوجة ما تحب اللحية فأنا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. نقول هذه ليست ضرورة، الضرورة أن يبلغ الإنسان حدا يخاف معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخاف معه الهلاك، أن يموت، مثل لو كان في الصحراء ولا زاد معه واشتد عليه الجوع فيخاف لو لم يأكل من الميتة أن يموت، نقول ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، يقول العلماء ما يشبه الهلاك نوعان، النوع الأول أن يخاف على عضو من أعضائه، ما يخاف أن يموت لكن يخاف أن يتلف عضو من أعضائه. إنسان أجرى عملية، عملية الماء للعين، وقال له الطبيب تحتاج لمدة 3 أيام ألا تسجد، لأن السجود يعرض العين للتلف. الآن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فنقول له لا تسجد، أو بالسجود إيماء. والنوع الثاني أن يخاف على الضروريات غير النفس، يخاف على عرضه، مثل والعياذ بالله لو كثر الفساق واختل الأمن في البلد، وخاف الإنسان لو ذهب يصلي العشاء مع الجماعة أو الفجر مع الجماعة أن ينتهك عرضه والعياذ بالله، يبيح له هذا أن يصلي في البيت لأن هذه ضرورة. أو يخاف على ماله من اللصوص مثلا، فيحتاج أن يبقى ليحرس ماله، فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والعلماء يقولون لا بد أن تتوفر شروط في الضرورة حتى تبيح المحظور. أولها أن تكون ضرورة، أن يتحقق أنها ضرورة، وثانيها أن تكون واقعة لا متوقعة، أن تكون قائمة لا منتظرة. ومعنى هذا يا إخوة أن تكون الضرورة ليست وهمية، ليست خوفا مجردا، وإنما هي واقعة لوقوعها أو وقوع أسبابها. إنسان جاءني وقال يا شيخ أنا الحمد لله في هذا البلد الطيب بلد الكويت أنا عفيت لحيتي ولله الحمد منه، والآن أريد أن أسافر إلى بلدي فأريد أن أحلق لحيتي لأني أخاف من رجال الأمن في بلادي مثلا، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي؟ هنا يحتاج أن ننظر. فإن لم توجد أسباب وإنما هو خوف منه قلنا لا يجوز، بل يجب أن تعفي لحيتك، فإذا ابتليت كان لذلك حكم. أما إذا وجدت الأسباب وعلم هذا، مثل أنه معلوم فعلا في نظام هذه الدولة أن الذي يأتي وهو ملتحي يؤذى، هذا معروف، فنقول له يجوز لك أن تفعل ما يدفع الضرر، ما يدفع الضرورة عنك، مثل أن تخفف لحيتك إذا كان هذا يكفي، وهكذا. إذن يا أخوة لابد أن تكون الضرورة قائمة، وقيامها إما بوجودها حقيقة أو بوجود أسبابها التي يعلم منها أنها ستقع. أما إذا كانت خوفا أو وهما فلا يجوز. ومنها أن لا يجد الإنسان سبيلا إلى الحلال، أن لا يجد الإنسان سبيلا إلى الحلال. فإذا وجد الإنسان سبيلا إلى الحلال فلا يجوز له. يعني مثلا يا إخوة إنسان غص بلقمة كاد يموت، اللقمة وقفت في حلقه كاد يموت، تلفت يريد أن يصيغ اللقمة وجد كاس خمر والعياذ بالله وكاس ماء، لكنه اختار كاس الخمر، قال لي أني في ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. نقول ما يجوز، لأن هناك حلالا يمكن أن تصيغ به اللقمة وهو الماء. أيضا من شروط إباحة المحظور بالضرورة أن لا يتعدى مقدار الضرورة، أن لا يتعدى مقدار الضرورة، بل يكتفي بمقدار الضرورة، لأن الحكم يعود إلى الأصل. يعني يا أخوة والعياذ بالله إنسان غص في لقمة في مطعم، غص باللقمة كاد يموت، اختنق، نظر قال أريد شيء، أعطوه الخمر، ما فيه إلا خمر، أعطوه خمر. يجوز أن يتناول من الخمر ما يصيغ اللقمة فقط، فإذا أساغ اللقمة حارم عليه أن يتناول ولو قطرة. من شروط إباحة المحظور بالضرورة أن لا تكون مفسدة المحظور أعظم من مفسدة الضرورة. فإن كانت أعظم فإن الضرورة لا تبيح المحظور. وأعطيكم مثالا، إنسان جاء شخص وضع المسدس على رأسه وقال إما أن تقتل هذا المسلم أو أقتلك، لا شك أنها ضرورة، الآن المسدس على رأسه ويقول إما أن تقتل المسلم أو أقتلك، لكن هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم ليدفع الضرورة. لماذا؟ قالوا لأن قتله للمسلم أعظم ضررا من صبره، لأنه إذا صبر قتل مظلوما، وإذا لم يصبر قتل ظالما، فيقولون يجب عليه أن يصبر ولو قتل. وهذا معنى الضرورات تبيح المحظورات وشروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هذه القاعدة يا إخوة تدلنا على سعة ديننا، وأنه متى ما وجد العجز عن الوجوب أو عن الواجب سقط التكليف، ومتى وجد الاضطرار أبيح المحظور. أبيح المحظور. نعم.
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على اصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الشريعة يا إخوة تطلق بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للشريعة كل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في الكتاب أو في السنة فهو شريعة، وهذا معنى عام لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى الخاص كل عبادة جاءت في الكتاب أو في السنة، كل عبادة. وهذا المراد هنا، الشريعة هنا المقصود بها العبادات من حيث الأصل. العبادات مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا وجد فيها الإخلاص لله ووجدت فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فشرط العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله، ثم هذا الإخلاص ينافيه أمران. الأمر الأول النظر إلى الناس، وهذا هو الرياء، بأن يقصد الإنسان أن يمدح على العمل، فلا بد من قطع النظر عنه تماما وعما النظر إلى ما في أيدي الناس، وهذا إرادة الدنيا، إرادة الدنيا. فمثلا يا إخوة، لو أن إنسانا دخل المسجد يصلي يريد وجه الله، هذا يعني ما من مسلم يصلي إلا وهو يريد وجه الله، لا يقع عدم إرادة وجه الله عز وجل من العمل بالكلية إلا من المشرك أو المنافق.
لكن هذا دخل المسجد بارك الله فيكم يريد وجه الله ويريد أن يمدح، يريد أن يقال حمامة مسجد، ما يترك المسجد، دائما خلف الإمام، هذا يقدح في الإخلاص. أو إنسان يريد الدنيا، دخل المسجد وحسن صلاته لأنه يريد أن يخطب ابنة الإمام، جاء دخل في الصلاة ويريد وجه الله لكن يريد الدنيا، يريد المرأة، يريد الزوج. فما شاء الله تبارك الله، إن كان في العادة يأخذ في السنة دقيقتين خذ 5 دقائق، يطال الصلاة وخشوع وشي وكذا، يريد الزواج مع إرادة وجه الله، هذا يريد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله هذا الثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا أثر هذا في الأعمال في تفصيل طويل ليس هذا مجال، لكن نقول الإخلاص أن يقصد العبد بالعمل وجه الله مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس، هذا هو الإخلاص. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل مشروعا عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله من العبادات إلا ما كان عليه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أدلة كثيرة جدا، أذكر دليلا يعني جمال دلالته، وأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، 3 فضائل للإسلام كلها تدل على أنه تشترط متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل أكمل الدين، وما كمل لا يحتمل الزيادة، بل الزيادة لا تكون منه، لا تكون منه، يعني لو أن عندنا إناء ملأناه ترابا ثم أتينا بتراب وأضفنا إليه لا يكون منه، لا يكون منه. إذن من يأتي بعبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بزيادة على الدين الكامل فلا تكون من الدين. الفضيلة الثانية والوجه الثاني أن الله عز وجل قال وأتممت عليكم نعمتي، إذن الذي لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ليس من النعمة بل هو نقمة، الذي لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين لا يكون من الدين بعد، ليس نعمة بل هو نقمة. فإذا جاءنا شخص بعبادة قلنا له هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أثبت أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو نعمة، وإن لم يثبت قلنا له إنه نقمة. لما؟ لأن الله ما قال وأنعمت عليكم، لا، قال وأتممت عليكم نعمتي، فهي نعمة تامة لا تحتمل الزيادة. والأمر الثالث أن الله عز وجل قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، وهو ما كان في ذلك الوقت. فما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإن الله لا يرضاه فيكون مردودا، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو صلحت النية مع عدم المتابعة ما قبل العمل. يأتي 3 نفر
إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، تقالوها لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بأعمالنا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. ثلاثة من الصحابة هل يشك في نيتهم؟ لا شك أنهم يريدون وجه الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم؟ هل قال: جزاكم الله خيرا على نيتكم واجتهادكم؟ قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال جملة عامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنا دائما عندما أقابل بعض المسلمين الذين يفعلون بعض البدع التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أسألهم سؤالا واحدا فأقول: هل يسرك أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني؟ هذا ما يرضاه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وهو اشتراط الإخلاص والمتابعة يدل على أنه إذا لم يوجد الإخلاص في العمل فهو حابط، وأنه إذا لم يوجد الاتباع في العبادة فهي حابطة. طبعا هذا يا إخوة في باب العبادات. أما في باب المعاملات، وإن كان الشيخ أدخلها، فليست داخلة في هذين الشرطين، ليست داخلة في هذين الشرطين في الأصل. يعني يا إخوة، إنسان يبيع ويشتري في السوق لا يريد إلا المال، نيته الدنيا، نقول بيعك باطل؟ الجواب لا، بيعك صحيح وليس عليه إثم، ليس عليه إثم. أنواع من العبادات عصرية لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول ممنوعة لأن ما فيها اتباع؟ نقول لا، بل هي صحيحة ما دامت لا تخالف الشريعة. لكن المعاملات يشترط فيها أن لا تخالف الشرع، المعاملات شرطها أن لا تخالف الشرع، فإذا لم تخالف الشرع فهي صحيحة، سواء نوى الإنسان بها الدنيا أو نوى بها خيرا. مثل إنسان يأتي يريد أن يكسب المال ليتصدق، سواء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تكن، لكن شرط أن لا تخالف الشرع. إذن اضبطوا هذا يا إخوة، شرط العبادات الإخلاص والمتابعة، وشرط المعاملات عدم مخالفة الشريعة. والفرق بين الشرطين واضح، فإن الأصل في العبادات التوقيف كما سيأتي، والأصل في المعاملات التوسيع، وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة يفردها الشيخ. نعم.
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات فلا يسخر منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العبادات فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
نعم يا إخوة، هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة. إذا علمنا أن الشريعة مبناها على الإخلاص والمتابعة، علمنا أن الأصل في العبادات التوقيف، لأن هذا معنى المتابعة، فالأصل في العبادات المنع حتى يثبت أنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فلا يشرع من العبادات إلا ما ورد في الكتاب أو السنة، وإلا كان بدعة مردودة على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكر العلماء أن إنشاء عبادة لم ترد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم افتئات على الله، افتئات على الله. وهذا يدخل في قول الله، في عموم قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يبتدع بدعة يدخل في عموم هذه الآية من جهة ذم إنشاء عبادات لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو ضابط العبادة؟ كيف نعرف أن الشيء عبادة؟ يقول لك العلماء: العبادة ما كان مقصوده الأعظم في الآخرة. العبادة ما كان مقصوده الأعظم في الآخرة. الصلاة عبادة، لأن مقصود الصلاة الأعظم الثواب من الله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة، لأن المقصود الأعظم الثواب من الله. وقلنا المقصود الأعظم لأن العبادات يا إخوة قد تكون فيها مقاصد تابعة ليست أصلية، تابعة. مثل مثلا الصوم، قد يحصل للإنسان من الصوم نشاط البدن، فقد يكون الخمول نتيجة كثرة الطعام، فإذا صام الإنسان ينشط. هذه مصلحة دنيوية لكن ليست هي المقصودة الأصل من الصيام. قد يخفف بالنسبة لبعض الأمراض مثل السكر ونحو هذا إذا أقل الطعام ولم يأكل طوال النهار، لكن هذه المصلحة الدنيوية ليست مقصودة. المقصود الأعظم هو الثواب، فهذا ضابط العبادة. قال الشيخ: والأصل في العادات الإباحة. الأصل في أمور الدنيا الإباحة والتوسيع، فلا يمنع من أمور الناس في الدنيا شيء إلا ما منع منه الشرع. مثلا اللباس، اللباس من أمور الدنيا، الإنسان يلبس اللباس ليستر نفسه في هذه الدنيا، ليتجمل باللباس. الأصل فيه الإباحة والتوسيع، الأصل فيه الإباحة والتوسيع إلا ما حرمه الشرع. جاءنا إنسان قال: يعني نحن في بلادنا نلبس العقال، هل ألبس العقال؟ قل: نلبس العقال. الأصل في العادات الإباحة. قال: في بلادنا نلبس الجلباب، قل: نلبس الجلباب. قال: في بلادنا نلبس البنطال. أقول له أنا فيما أختاره في المسألة: يجوز أن تلبس البنطال ما لم يكن ضيقا أو واسطا، لأن البنطال ليس من خصائص الكفار على الصحيح، فليس فيه، ونحن نتكلم عن الرجل، ليس فيه تشبه. فإذا كان البنطال واسعا ليس ضيقا ولا واصفا لما تحته، فهو كسروال الباكستانيين وسروال الأفغانيين ونحو ذلك. وذلك دائما أقول في عبارتي: هو لباس مشترك ولكل قوم بنطاله. فنقول يجوز، هذا الذي أفتي به في هذه المسألة. لكن جاءني إنسان قال: والله نحن في بلادنا يا شيخ لابد أن يكون الجلباب، لابد أن يكون الثوب، لابد أن تكون الدشداشة، تسحب على الأرض، عيب لو رفعت الثوب. نقول: ما يجوز، لأن هذا يخالف الشرع، وإن كان هذا من العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فالله أعطاك فسحة
إلى أن تغطي الكعبين. ما لم تنزل عن الكعبين فهو حلال ويدخل في الأصل في العادات الإباحة، لكن إذا نزل عن الكعبين خالفت الشرع فأصبح حراما. فإن جمعت مع الإسبال كبرا فهذا ذنب آخر، هذا ذنب آخر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر لمن جر ثوبه خيلا، فهذا ذنب آخر. طبعا لا يحمل المطلق هنا على المقيد، لأن هذا ذنب موصوف وله عقاب، وهذا ذنب موصوف وله عقاب. لأن بعض الناس الآن يقولون الذي يسبل من باب الخيلاء حرام، والذي يسبل من باب العادة وليس بخلاء مباح، لأن نحمل المطلق على المقيد. لا، هذا ذنب وصف بوصف وله عقوبة شديدة، وهذا ذنب وصف بوصف وله عقوبة. وذلك يا إخوة نقول الإسبال للرجل من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار. فإن صاحبه خيلاء أصبح أكبر وأغلط، ولذلك تغلب عقوبته. الركوب السيارات من العادات الأصل فيها الإباحة ما لم يخالف الشرع. البيوع من العادات فالأصل فيها الإباحة، ويبيع الناس كيف شاءوا ما لم يخالف الشرع، فيكون فيها ربا مثلا ونحو ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع، إجماع السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية، إجماع السلف على الأصلين، على أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات يعني الإباحة. وهنا أنبهكم على شيء يا إخوة وهو مفيد جدا في العلم. العلماء يقولون من تمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، من تمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل. إذن من الذي يحتاج إلى دليل؟ الذي يخالف الأصل. جاءنا شخص قال هذا اللباس حرام، نقول له ما الدليل؟ وليس له أن يقول لنا ما الدليل عندكم على الإباحة، لأن متمسكون بالأصل. فعل شخص عبادة فقلنا له هذا حرام، ليس له أن يقول لنا ما الدليل على أنه حرام، وإنما نحن نطالبه نقول ما الدليل على أنه عبادة. فالمتمسك بالأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما الذي يحتاج إلى الدليل هو الذي يأتي بخلاف الأصل. نعم.
القاعدة السابعة
نعم، هذه القاعدة يا إخوة في الشروط الشرعية، يعني الشروط التي يشترطها الشرع. قال الشيخ التكليف يعني شرط التكليف، متى يكون الإنسان مكلفا؟ شرط التكليف هو البلوغ والعقل. والبلوغ كما تعلمون يعرف بالنسبة للرجل ب علامة من ثلاث علامات، لا نقول بثلاث علامات، نقول بعلامة من ثلاث علامات. الأولى أن يبلغ 15 عاما، أن يبلغ 15 عاما، فإذا أتم 15 عاما فهو بالغ، أنزل أو لم ينزل. والعلامة الثانية أن ينزل، أن يقذف المني في احتلام أو غيره. والعلامة الثالثة أن ينبت الشعر الخشن حول القبل، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات فهو بالغ، وهذا يجب أن يتنبه له. لأن يأتيني بعض الناس يقول ابني يا شيخ ما يصوم، وهو صغير ما هو بالغ، فأقول له يعني كيف يعني يصوم؟ قال ما بلغ 15 سنة. فأقول له طيب احتلم؟ يقول والله ما أدري. هل أنبت الشعر الخشن؟ يقول ما أدري. يظنون أن البلوغ فقط أن يبلغ 15 عام، وهذا غير صحيح. قد يبلغ الطفل عند 10 أو 11 أو 12 بظهور هذه العلامات. وتزيد المرأة رابعة، علامة رابعة، وهي الحيض. فإذا جاءها الحيض فهي بالغ، سواء كانت في السنة 9، 10، 11. والبلوغ شرط للتكليف، والعقل كذلك شرط للتكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: الصبي حتى يكبر أو حتى يبلغ، والمجنون. وهذا الذي نستشهد به في الحديث، الصبي حتى يبلغ. إذن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فقلم التكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، هذا خارج عن مسألتنا. البلوغ والعقل شرطان لوجوب الواجبات على المكلف، فلا يجب شيء من الشرع على الصبي مميزا كان أو غير مميز. الصلاة ما تجب على الصبي، الصوم ما يجب على الصبي حتى يبلغ. وإن كان من أهل العلم من قال إن الصلاة تبلغ على الصبي إذا بلغ، تجب على الصبي إذا بلغ 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن الصواب أن هذا تكليف للآباء وليس تكليفا للأبناء، فالصلاة ما تجب على الصبي حتى يبلغ. بعض أهل العلم قالوا الصوم يجب على الصبي إذا أطاقه، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن يستحب أن يمرن عليه. ولا تجب الواجبات على المجنون. إذن شرط الوجوب العقل والبلوغ. طيب، قال والتمييز شرط لصحتها، فلا تصح العبادات إلا من مميز. وما هو من هو المميز؟ للعلماء قولان. القول الأول أنه من بلغ 7 سنين، فإذا بلغ الصبي 7 سنين فهو مميز. ومن أهل العلم من قال هو الذي يعرف الخير من الشر والنافع من الضار، وبعضهم ضرب مثالا قال الذي يعرف التمرة من الجمرة، الذي يعرف التمرة من الجمرة. فإذا بلغ الصبي مبلغا أنك لو قدمت له فحمة لا يأخذها، ولو قدمت له تمرة أخذها يكون مميزا، ولو كان ابن 6 سنين أو ابن 5 سنين. لكن الأولين يحتجون بدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، فدل هذا على أنه هو سن التمييز أن يبلغ 7 سنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع دليل على أن الصلاة لا تصح منهم قبل 7، لأنه جعلها حدا، فلا تصح الصلاة من الصبي غير المميز ولا الصيام إلا الحج والعمرة، فإنهما على الصحيح تصحان من الصبي ولو كان ابن سنة أو ابن سنتين أو ابن ثلاث أو ابن أربع. لماذا؟ قالوا لأن المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: قوم من مزينة. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة فأخرجت صبيا من محفتها، وفي رواية: فأخذته بعضده فرفعته. قال العلماء: هذا يدل على أنه صغير، لأنه في المحفة، والذي يوضع في المحفة مثل المهد هو الصغير. أيضا كونها امرأة وتأخذه بعضده وترفعه هذا دليل على أنه صغير، صبي صغير، تستطيع المرأة أن تمسكه بالعضد فقط وترفعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا دليل على أنه صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فدل هذا على أنه يصح منه. والعمرة، لأنه قد يأتي شخص يقول: ما الدليل طيب على العمرة؟ هذا للحج، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج، فما كان في الحج يكون في العمرة، فيصح الحج والعمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم من الصبي ولو كان غير مميز. طيب، عندنا في المعاملات هناك تصرفات وتبرعات. تصرف الإنسان في المعاملات في البيع والشراء والهبة و شرطه مع التكليف الرشد، فلا بد أن يكون رشيدا أي غير سفيه حتى يصح تصرفه. ولذلك يقول العلماء: بيع الصبي غير المميز لا يصح إلا في المحقرات. إلا في المحقرات. ما هي المحقرات؟ الأشياء البسيطة، أشياء قيمتها يسيرة عند الناس، يذهب للبقالة يشتري فشفاش، يشتري عصير، يشتري كذا، هذه محقرات. الصحيح من أقوال العلم أنها تصح، لكن الأشياء العظيمة، كيس أرز ولا أشياء كبيرة، هذه ما تصح من الصبي، ما تصح من الصبي غير المميز. وأما المميز فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن بيعه لا يصح، والصحيح أنه ينظر إلى رشده، فإن كان رشيدا صح. والدليل على هذا أن الله عز وجل اشترط إيناس الرشد ليدفع المال إلى اليتيم، فقال سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال العلماء: هذه الآية تدل على أن اليتيم يختبر حتى نعرف هل هو رشيد أو غير رشيد. طيب كيف يختبر؟ يختبر بأن يجرب في البيع والشراء. إذن هذا يدل على أن بيع الصبي إذا ظهر منه الرشد صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحا ما صح الاختبار. فالصحيح أن الصبي المميز الذي ظهر رشده ومهارته في البيع والشراء يصح بيعه.
أما الصبي غير المميز فلا يصح بيعه إلا في المحقرات والأشياء الصغيرة. كذلك طبعا الإنسان قد يكون بالغا ولكنه يكون سفيها فلا يصح تصرفه. كذلك التبرعات وهي ما يعطى من غير عوض، مثل الهدية، مثل الهبة، يشترط لها الملك، فلا يصح التبرع إلا من مالك، لا يصح التبرع إلا من مالك. وهذا أمر ظاهر، فلو أن الإنسان أهدى هدية وهو لا يملك تلك الهدية فإن الملك لا ينتقل إلى المهدى إليه. إنسان أو طفل مميز أو رجل أخذ شيئا من بيت أبيه لا يملكه وإنما هو لأبيه وأهداه إلى زميله، هاتف مثلا أهداه إلى زميله، فإن زميله لا يملك الهاتف بهذا الإهداء لأن المهدي لا يملك، فيشترط لصحة التبرعات الملك. يقول الشيخ عيسى وجب وقت الراحة. على كل حال لعلنا نقف هنا، هناك قواعد إن شاء الله ستمر علينا لا نحتاج أن نقف معها طويلا، فقط نحتاج أن نفهمها، وهناك قواعد يحتاج أن نقف معها، لعل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.